بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. المسألة 479: إذا أفطر المكلف ثم انكشف ثبوت الهلال في يوم الشك، اليوم الأخير من شعبان يوم الشك، لا يجب على الإنسان أن يصوم هذا اليوم، ولكن إذا انكشف بعد ذلك أنه كان من شهر رمضان يجب عليه أن يقضي هذا اليوم. إذا أفطر فيه، إذا كان قد أفطر فيه لم يصومه، يجب عليه أن يصومه. وإذا تبين ذلك في النهار يجب عليه أن يمسك بقية النهار، لا يجوز له أن يأكل يفطر شيئا ما في أثناء النهار. هذا إن كان قد أفطر في يوم الشك. أما إن لم يفطر، لم يكن قد أفطر، وثم في الأثناء في أثناء النهار ثبت أن الهلال قد كان موجودا في الليلة السابقة، يعني هذا اليوم هو اليوم الأول من شهر رمضان، حينئذ ينوي الصوم ويصح منه الصوم، يحسب له هذا اليوم، لا يجب عليه قضاءه بعد ذلك. هذا إن كان قبل الزوال، ثبت قبل الزوال الهلال، ثبت قبل الزوال وأنه نوى، وأيضا نوى الصوم قبل الزوال. وأما إن كان ثبوت الهلال بعد الزوال ولم يكن قد أفطر شيئا، حينئذ يجب عليه الجمع بين الإمساك بقية النهار والقضاء بعد ذلك. مسألة: إذا أفطر المكلف ثم انكشف، يعني إذا أفطر في يوم الشك اليوم الأخير من شعبان، ثم انكشف ثبوت الهلال بأحد الطرق المزبورة، الطرق التي ذكرت آنفا المذكورة أعلاه، يعني المزبورة المذكورة قريبا، وجب عليه القضاء. وإذا بقي شيء من النهار وجب عليه الإمساك فيه على الأحوط، يجب أن يمسك بقية النهار على الأحوط وجوبا. وإن لم يكن قد أفطر وكان ثبوته له قبل الزوال، نوى الصوم فيه، نوى الصوم وصح منه، يصح ذلك اليوم ولا يجب عليه قضاؤه. وإن كان بعده، يعني إن كان ثبوت الهلال بعد الزوال ولم يكن قد أفطر شيئا، فالأحوط الجمع بين الإمساك بقصد القربة المطلقة لا بقصد الصوم، يمسك ويقضي ذلك اليوم أيضا، هذا هو الأحوط وجوبا. مسألة: يكفي ثبوت الهلال في بلد آخر وإن لم يرى في بلد الصائم إذا توافق أفقهما. إذا رؤي الهلال في طهران مثلا فإنه يثبت في بغداد، أهل بغداد يمكن أن يعتمدوا على هذه الرؤية. لماذا؟ لأن الأذان في بغداد بعد الأذان في طهران بنصف ساعة تقريبا، وفي هذه النصف ساعة يكون الهلال قد كبر أكثر مما كان موجودا في طهران، ويمكن رؤيته في بغداد. فإذا لم يرى في بغداد رؤيته في طهران تلازم رؤيته في بغداد. إذا لم يرى لمانع، لجبال مثلا، لغيم وغير الغيم، فيعتمدون أهل بغداد على رؤية أهل طهران لذلك، لأنه يلازم الرؤية في طهران. مسألة 480: يكفي ثبوت الهلال في بلد آخر في طهران وإن لم يرى في بلد الصائم في بغداد إذا توافق أفقهما. بمعنى، معنى ما معنى توافق الأفق؟ بمعنى كون الرؤية في البلد الأول ملازمة للرؤية في البلد الثاني لولا المانع من سحاب أو جبل أو نحوهما. مسألة 481: هذا الذي تحدثناه قلناه في هلال شهر رمضان، أيضا نقوله في هلال شوال، أيضا هلال العيد هم يجب أن يثبت بأحد الطرق السابقة، لا بد فيه ثبوت هلال شوال من تحقق أحد الأمور المتقدمة. إما أن يراه بنفسه أو يحدث شياع موجب للاطمئنان والعلم أو بينة. فلو لم يثبت بشيء منها لم يجوز الإفطار. إذا ما ثبت بأحد هذه الطرق لا يجوز يبقى الإنسان، يجب على الإنسان أن يبقى صائما. مسألة، يوم الشك، اليوم الأول من شهر رمضان أو اليوم الأخير من شهر شعبان، هذا يوم الشك، هذا لا يجوز أن يصومه الإنسان على أنه من شهر رمضان، لأنه لا يعلم أنه من شهر رمضان، فكيف يصوم ينويه شهر رمضان؟ فإما ينويه من شهر شعبان، ينويه يوم مستحب مثلا صيام مستحب، أو ينويه قضاء. ثم بعد ذلك إذا ثبت أنه من شهر رمضان تتبدل النية إلى أنه من شهر رمضان ويصح الصوم ولا قضاء. مسألة 483، لا يجوز أن يصوم يوم الشك في أنه من شعبان أو من شهر رمضان بنية أنه من شهر رمضان. نعم يجوز صومه استحبابا أو قضاء، فإذا صامه استحبابا أو قضاء وانكشف بعد ذلك، فإذا انكشف حينئذ أثناء النهار أنه من رمضان عدل بنيته وأتم صومه، يكمل الصوم ويعدل النية يبدلها إلى نية شهر رمضان. ولو انكشف الحال بعد مضي الوقت، بعد الغروب ثاني يوم يلا انكشف انه هذا اليوم كان هو اليوم الاول، لا مشكلة يمضي وهو يصح صومه عن رمضان يعني، ولو انكشف الحال بعد مضي الوقت حسب له صومه، حسب له انه صوم يوم رمضان، شهر رمضان، فلا يجب القضاء. حسب له صومه، صوم شهر رمضان، ولا يجب عليه القضاء. مسألة، المحبوس أو الأسير إذا لم يتمكن من تشخيص شهر رمضان، محبوس في منطقة بعيدة وما يقدر يميز هذا شهر رمضان أو غيره، وطالت المدة عليه ولم يميز، حينئذ يعمل بظنه، إذا ظن أنه هذا شهر رمضان إجا يصوم. وأما إذا ما يعني ما قدر يظن حتى الظنها ماكو، لأن الاحتمالات تساوت عنده، هذا شهر رمضان أو اللي بعده، فيصوم شهر، يختار له شهر ويصوم، ثم بعدين ورا ما يخلص الشهر يحفظ هذا الشهر إيش وقت كان، بعدين يسأل، وإذا اكتشف إنه هذا كان صومه قبل شهر رمضان، بعد يعني وإذا صومه قبل شهر رمضان كان، حينئذ يجب عليه أن يقضي صوم شهر رمضان إذا كان الانكشاف بعد شهر رمضان، إذا كان صائم قبل أن يأتي شهر رمضان، يعني هذا صومه قبل أن يجب عليه الصوم، فهذا صومه كان زائد يعني، وأما صوم شهر رمضان فقد فاته، فيجب عليه أن يقضي شهر رمضان. أما إذا انكشف له أن صومه كان بعد شهر رمضان، هنا لا يجب عليه القضاء، يكون صومه هذا هو قضاء شهر رمضان. مسألة 484، المحبوس أو الأسير إذا لم يتمكن من تشخيص شهر رمضان وجب عليه التحري، السؤال والاستكشاف والتتبع العلامات حسب الإمكان، فيعمل بما غلب عليه ظنه. فإذا غلب على ظنه أنه شهر من الشهور أنه هو شهر رمضان يعمل ويصوم ذلك الشهر، ومع تساوي الاحتمالات ما غلب على ظنه شيء يختار شهرا فيصومه، ويجب عليه أن يحفظ الشهر الذي صامه ليتسنى له، ليمكن له بعد ذلك العلم بتطابقه مع شهر رمضان وعدمه، حتى يعلم بعدين من راح يسأل راح يعلم انه هذا كان متطابق ويا شهر رمضان او لا ما كان متطابق. فان انكشفت له المطابقة، اذا بعدين سأل واتضح انه لا صحيح هو صايم في شهر رمضان، فهنا فهو يعني لا مشكلة، اذا صام صحيح لا شيء عليه، وإن انكشف خلافها، إذا انكشف لا أنه هذا ما كان شهر رمضان الذي صامه، لم يكن شهر رمضان، فإما أن يكون صام قبله أو بعده، فله صورتان، ففيه صورتان، الأولى أن ينكشف أن صومه وقع بعد شهر رمضان، فلا شيء عليه في هذه الصورة، لأن هذا الصوم راح يحسب قضاء لذلك الشهر. فلا شيء عليه. الصورة الثانية أن ينكشف أن صومه كان قبل شهر رمضان، قبل أن يجب عليه شهر رمضان هو صام، فهذا صوم راح يصير صوم زائد يعني. فيجب عليه في هذه الصورة أن يقضي صومه، ولكن متى يقضيه؟ إيش وقت يجب عليه أن يقضي؟ إذا كان الانكشاف بعد شهر رمضان. أما إذا كان الانكشاف هم قبل شهر رمضان فبعد شيء طبيعي، بعد لا يجب عليه أن يصوم، ينتظر أن يأتي شهر رمضان فيصوم. أما إذا انكشف له بعد شهر رمضان أن صومه كان قبل شهر رمضان، حينئذ يجب عليه أن يقضي صوم شهر رمضان، لأنه لم يصم، هو صام قبله. نية الصوم يجب على المكلف قصد الإمساك عن المفطرات المعهودة، ينوي الإنسان أنه بعد يمسك عن هذه المفطرات المعروفة المعهودة، الأكل الشرب بقية الأشياء الممنوعة على الصائم يمسك عنها من أول الفجر إلى الغروب. هذه نيته تكون أن يمسك من أول الفجر إلى الغروب، ويمسك قربة إلى الله تعالى، متقربا به إلى الله تعالى. ويجوز الاكتفاء بقصد صوم تمام الشهر من أوله، يقدر من أول الشهر يقول أنا هذا الشهر إن شاء الله كله أصومه، ناوي أن أصوم هذا الشهر كله، هذه النية كافية واحدة، وما يحتاج بعد كل يوم يجدد هذه النية، هي النية بعد موجودة. فلا يعتبر حدوث القصد المذكور في كل ليلة أو عند طلوع الفجر هم واجب، وإن كان يعتبر وجوده عنده ولو ارتكازه. صحيح هو يشترط أن تكون النية موجودة، ولكن ارتكازيها النية موجودة في داخله في الارتكاز، يعني لو تذكر لو سئل لقال بأني عازم على أن أصوم هذا اليوم وأصوم كل يوم. هذه النية الارتكازية الموجودة في الارتكاز في مرتكز الإنسان وفي داخل قلبه، هذه كافية. مسألة 485، كما تعتبر النية في صيام شهر رمضان تعتبر في غيره من الصوم الواجب، أيضا في غير شهر رمضان هم تعتبر هذه النية، أنه ينوي الانقطاع عن المفطرات من أول الصبح إلى الليل، كصوم الكفارة والنذر والقضاء، يعني قضاء شهر رمضان، والصوم نيابة عن الغير. وأن ينوب إذا ناب عن الغير في صومه أيضا يجب عليه هذه النية. ولو كان على المكلف أقسام من الصوم الواجب، هم علي كفارة وهم نذر وهم قضاء شهر رمضان، هنا يجب عليه أن يعين من يصوم، يجب عليه أن يعين يا قضاء يا يوم قاعد يصوم قضاء الكفارة أو قضاء النذر وهكذا، وجب عليه التعيين زائدا على قصد القربة، مو فقط ينوي قصد القربة وإنما زائدا عليها يجب أن يعين اليوم الذي يقضيه. نعم لا حاجة إلى التعيين في شهر رمضان، أما إذا كان يصوم شهر رمضان ما يحتاج لبعض إلى أن يعين حتى وإن كان مطلوب قبل غيره، لأن لا يقع في شهر رمضان صوم غيره، فقط اللي يقع في شهر رمضان هو صوم شهر رمضان، فما يحتاج لبعض إلى تعيين. نعم لا حاجة إلى التعيين في شهر رمضان، لأن الصوم فيه متعين بنفسه، بنفس الشهر متعين الصوم. مسألة، يكفي في نية الصوم أن ينوي الإمساك عن المفطرات على نحو الإجمال، ما يحتاج يعين يعني بالتفصيل الماء والشاي وهذا، أو ينوي أن المفطرات ما أتناولها إن شاء الله، كل المفطرات بجميعها ما يحتاج يستحضرها وحدة وحدة. يكفي في نية الصوم أن ينوي الإمساك عن المفطرات على نحو الإجمال، ولا حاجة إلى تعيينها تفصيلا. مسألة، إذا لم تتحقق منه نية الصوم في يوم من شهر رمضان لنسيان منه، مثلا نسي أن ينوي في يوم من الأيام، ما نوى وما كان من أول الشهر هم ناوي، أن يصوم كل الشهر في هذا اليوم، هم ما لم ينوي في هذا اليوم، فظل ممسك ولكنه تذكر في الأثناء، فإن تذكر قبل الزوال وهنا ينوي الصوم ولا شيء عليه. أما إن تذكر بعد الزوال هنا يجب عليه أن يبقى ممسكا، ولكن يجب عليه أن يقضي هذا اليوم أيضا على الأحوط وجوبا. مسألة 487، إذا لم تتحقق منه نية الصوم في يوم من شهر رمضان لنسيان منه مثلا، ولم يأتي بمفطر إلى الآن، ما تناول مفطر ولكن النية ناسيها، فإن تذكر بعد الزوال وجب عليه على الأحوط وجوبا الإمساك بقية النهار بقصد القربة المطلقة، لا بقصد الصوم مثلا الواجب عليه، بقصد القربة المطلقة، والقضاء بعد ذلك يجب عليه أن يقضي هذا اليوم بالرغم من أنه لم يتناول مفطرا. وإن كان التذكر قبل الزوال نوى الصوم واجتزأ به يكتفي بهذا الصوم ويصح صومه ولا يجب عليه القضاء. وكذا الحال في غيره من الواجب المعين، إذا كان معين واجب ناذر هذا اليوم يصومه، ناذر هذا اليوم يصومه ونسي النية، فإذا تذكر قبل الزوال نفس الشيء، ينوي النية ويكمل ولا شيء عليه، أما إذا بعد الزوال يحتاط يمسك هذا اليوم ويقضيه أيضا، هذا إذا كان واجبا معينا. أما واجب غير معين، ما معين يوم واحد، هو ناذر أن يصوم يوم ما، هذا اليوم نسى ينوي هاي النية، فهنا وقت النية يمتد إلى الزوال، فما دام الظهر ما مأذن حينئذ يستطيع أن ينوي هذه نية الصوم ويصوم ويكفيه ذلك. وأما بعد الزوال فلا، أما إذا صار الزوال ولم ينوي نية اليوم لا يكفيه هذا اليوم، لا يعوض هذا اليوم عما نذر صومه. هذا بالنسبة للصوم الواجب. وأما صوم النافلة، صوم المستحب، فيمتد وقت النية حتى قبل الغروب بلحظات، لو بقي مثلا ما ماكل شيء إلى أن قبل الغروب بلحظات يستطيع أن ينوي الصوم، ثم بعدين يحصل على ثواب الصوم، يمتد وقت النية إلى الغروب. وكذا الحال في غيره من الواجب المعين. وأما الواجب غير المعين فيمتد وقته وقت نيته إلى الزوال، والأحوط لزوما عدم تأخيرها عنه، يعني لا يؤخر النية للواجب غير المعين إلى ما بعد الزوال، فإذا أخرها إلى ما بعد الزوال يجب عليه الاحتياط، يعني يقضي هذا اليوم ويكمل إمساك هذا اليوم ويصومه بعد ذلك. وأما صوم النافلة فيمتد وقت نيته إلى الغروب، بمعنى أنه إذا لم يكن قد أتى بمفطر، هو كان تعبان نايم وقعد ما ماكل شيء من الصبح، قعد قبل الغروب، يستطيع أن ينوي الصوم ويحصل على الثواب. إذا لم يكن قد أتى بمفطر جاز له أن يقصد صوم النافلة ويمسك بقية النهار ولو كان الباقي شيئا قليلا دقائق ساعة، ويحسب له صوم هذا اليوم. مسألة 488، لو عقد نية الصوم ثم نوى الإفطار في وقت لا يجوز تأخير النية إليه عمدا، عقد نية الصوم في الليل وبعد ذلك قبل أن يؤذن الفجر نوى الإفطار، وهذا قبل أذان الفجر هو آخر وقت لتأخير النية، في هذا الوقت هو نوى الإفطار في وقت لا يجوز تأخير النية إليه عمدا، لا يجوز أن يؤخر نيته إلى هذا الوقت، بل يجب أن ينوي، أن يكون ناويا قبل أذان الفجر بلحظات يكون ناوي للصوم، هذا في هذه اللحظات نوى الإفطار ثم بقي ممسكا في النهار، فإذا بعد ذلك جدد النية للصوم تغيرت نيته وتبدلت إلى نية الصوم لم يكفيه هذا، يبقى على صومه ولكن يقضي هذا اليوم على الأحوط لزوما. لو عقد نية الصوم ثم نوى الإفطار في وقت لا يجوز تأخير النية إليه عمدا، يعني نوى الإفطار في اللحظات الأخيرة من الليل في قبل الفجر بلحظات، نوى أن يفطر ولكن بعد ذلك جدد النية في أثناء النهار مثلا قبل الزوال بعد الزوال، ما يؤثر هذا، لا يصحح الصوم، لأنه كان يجب عليه أن ينوي قبل أن يؤذن المؤذن لصلاة الفجر. لم يجتزئ به على الأحوط لزوما، لم يكتفي بهذا الصوم، بل وجب عليه قضاء ذلك اليوم. مسألة 489: إذا نوى ليلا صوم الغد قبل أن يؤذن الفجر، نوى أن يصوم، أو بالليل نوى أن يصوم ثم نام فبقى نائم طيلة اليوم إلى أن استيقظ بعد الغروب، وهنا صح صومه ولا يجب عليه قضاؤه. إذا نوى ليلا صوم الغد ثم نام ولم يستيقظ طول النهار صح صومه. المفطرات وهي أمور: الأول والثاني تعمد الأكل والشرب، ولا فرق في المأكول والمشروب بين المتعارف وغيره، حتى لو لم يكن هذا الذي أكله من الأكل المتعارف، أكل حصاة مثلا، الحصاة لا تؤكل، مع ذلك إذا أكلها ابتلعها بطل صومه. شرب النفط مثلا، هذا يكون قد أفطر بسبب هذا الشرب الغير المتعارف. ولا فرق في المأكول والمشروب بين المتعارف وغيره، ولا بين القليل والكثير، لو قطرة واحدة شربها تكفي لإبطال صومهم. كما لا فرق في الأكل والشرب بين أن يكون من الطريق العادي أو من غيره، من الفم يشرب ويأكل أو من غير الفم طريق غير اعتيادي، كأن يشرب الماء من أنفه مثلا، هذا أيضا يبطل الصوم. فلو شرب الماء من أنفه بطل صومه، ويبطل الصوم ببلع الأجزاء الباقية من الطعام بين الأسنان اختيارا، حتى هذه الأجزاء الصغيرة إذا بلعها عن قصد باختياره أيضا تبطل الصوم. مسألة 490: لا يبطل الصوم بالأكل والشرب بغير عمد، إذا لم يكن متعمدا لا يبطل الصوم، إذا كان ناسيا ساهيا فأكل وشرب وهو في حالة النسيان لا يؤثر ذلك على صحة صومه. كما أنه لو أكره على الأكل، يعني أوجر في فمه، يعني ألقم اللقمة بالقوة أدخلت في حلقه، هذا أيضا لا يبطل صومه. مسألة 490: لا يبطل الصوم بالأكل أو الشرب بغير عمد، كما إذا نسي صومه فأكل أو شرب، كما لا يبطل بما إذا وجر في حلقه بغير اختياره ونحو ذلك، شرب الماء بالقوة بغير اختياره، هذا لا يؤثر على صحة صومه. لا يبطل الصوم بزرق الدواء أو غيره بالإبرة في العضلة أو الوريد، الإبرة إذا استعملها أثناء النهار لا تؤثر على صومه، سواء زرق فيها الدواء أو غير الدواء لا تبطل الصوم. وكذلك التقطير في الأذن، قطرة أذن أو في الأنف أو العين، حتى لو ظهر أثرها في داخل الحلق طعم القطرة يبين، مع ذلك لم تأثر على الصوم. كذلك هذا البخاخ المستعمل لضيق النفس، هذا إذا كان ثبت أنه لا تدخل المجرى الغذائي المريء يعني، وإنما تدخل القصبات الهوائية، فحينئذ لا تؤثر على الصوم هذه المادة. مسألة 491: لا يبطل الصوم بزرق الدواء أو غيره بالإبرة في العضلة أو الوريد، كما لا يبطل بالتقطير في الأذن أو العين ولو ظهر أثر من اللون أو الطعم في الحلق، وكذلك لا يبطل باستعمال البخاخ الذي يسهل عملية التنفس إذا كانت المادة التي يبثها ينشرها يعني هذه المادة تدخل المجرى التنفسي للمريء، فلا يؤثر على الصوم. مسألة 492، يجوز للصائم بلع ريقه، الماء الفم يجوز له أن يبتلعه، بل حتى لو تجمع وصار كمية يعني هم يجوز أيضا، ما لم يخرج إلى الخارج يجوز ابتلاعه ولا يؤثر على صحة صومه. يجوز للصائم بلع ريقه اختيارا ما لم يخرج من فضاء فمه، أما إذا خرج من فضاء الفم بعد حينئذ راح يصير ماء خارجي فلا يجوز ابتلاعه، بل يجوز له جمعه في فضائه ثم بلعه، يجوز له أن يجمع الماء ثم يبتلعه. لا بأس على الصائم أن يبلع ما يخرج من صدره أو ينزل من رأسه من الأخلاط، هذا البلغم مثلا الخارج من الصدر أو من أعلى الأنف مثلا، لا يؤثر على صحة الصوم إذا لم يصل إلى فضاء الفم، وحتى لو وصل إلى فضاء الفم فهو يستحب تركه، يستحب إخراجه إلى الخارج، عدم ابتلاعه أيضا لا يبطل الصوم. مسألة 493، لا بأس على الصائم أن يبلع ما يخرج من صدره أو ينزل من رأسه من الأخلاط ما لم يصل إلى فضاء الفم، وإلا يعني إن وصل إلى فضاء الفم فالأحوط استحبابا تركه، عدم ابتلاعه. مسألة، يجوز للصائم الاستياك باستعمال المسواك، لكن إذا أخرج المسواك، إذا كان المسواك الذي أدخله في فمه وأخرجه كانت عليه رطوبة لا يدخله مرة ثانية إلى فمه، لأن هذه الرطوبة أن تشكل مشكلة يعني، إلا أن يخرج هذه الرطوبة مرة ثانية أو تستهلك الرطوبة في ماء الفم فيجوز ابتلاعها حينئذ بعد الاستهلاك. المسألة، يجوز للصائم الاستياك ولكن إذا أخرج المسواك لا يرده إلى فمه وعليه رطوبة إلا أن يبصق ما في فمه من الريق بعد الرد، بعد أن يرد المسواك يدخله مرة ثانية يبصق ويخرج هذا الماء، أو تستهلك الرطوبة التي عليه في الريق، إذا استهلكت الرطوبة في الريق حينئذ يجوز ابتلاعها. مسألة، يجوز لمن يريد الصوم ترك تخليل الأسنان بعد الأكل، لا يجب عليه أن يخلل أسنانه ما لم يعلم بدخول شيء من الأجزاء الباقية بين الأسنان إلى الجوف، أما إذا علم بدخول شيء من هذا الباقي المتبقي بين الأسنان، إذا علم بأنه سيدخل في أثناء النهار إلى داخل جوفه حينئذ يجب عليه التخليل، ما لم يعلم بدخول شيء من الأجزاء الباقية بين الأسنان إلى الجوف في النهار، وإلا إذا علم بدخول ذلك وجب التخليل. لا بأس على الصائم أن يمضغ الطعام للصبي أو الحيوان، مجرد عملية المضغ مع عدم دخول الطعام إلى داخل البلعوم لا تؤثر، وكذلك ذوق المراق، يذوق المراق ونحو ذلك، وإن اتفق وعبر شيء من هذا الطعام الذي يمضغه أو يذوقه من غير قصد هنا لا يبطل الصوم. مسألة 496، لا بأس على الصائم أن يمضغ الطعام للصبي أو الحيوان وأن يذوق المرق ونحو ذلك مما لا يتعدى إلى الحلق، من هذه الأفعال التي لا يتعدى فيها الأكل أو الشرب إلى الحلق، ولو اتفق تعدي شيء من ذلك إلى الحالق من غير قصد ولا علم بأنه يتعدى قهرين أو نسيانين، لا قاصد ولا يعلم بأنه سوف يتعدى قهرا بالقهر بعدم الإرادة أو نسيانا سوف يتعدى، إذا لم يكن يعلم بذلك وتعدى لا يسبب مشكلة، لم يبطل صومه. يجوز للصائم المضمضة بقصد الوضوء أو لغيره، لغير الوضوء يتمضمض ما لم يبتلع شيئا من الماء متعمدا، وينبغي له بعد المضمضة أن يبزق ريقه ثلاثا، يخرج الماء 3 مرات حتى يطمئن. الأحسن والأفضل أن يطمئن أنه ما بقى شيء من هذا الماء الذي دخل في فمه. مسألة 498، إذا أدخل الصائم الماء في فمه للتمضمض أو غيره فسبق إلى جوفه بغير اختياره، ما كان قاصد، وإذا الماء يدخل قسم منه إلى داخل الحلق، فتارة يكون قد تمضمض عن عطش يبلل الحلقة، قاصد يبلل فقط فمه وقصد به التبريد، هنا يجب عليه القضاء في حالة عبور شيء من هذا الماء إلى الجوف. أما في غير ذلك، في غير قصد التبريد وقصد دفع العطش، في غير ذلك إذا عبر الماء إلى الجوف لا يجب عليه قضاء ذلك اليوم. إذا أدخل الصائم الماء في فمه للتمضمض أو غيره فسبق إلى جوفه بغير اختياره، فإن كان عن عطش كأن قصد به التبريد وجب عليه القضاء. وأما في غير ذلك من موارد إدخال الماء في الفم أو الأنف وتعديه إلى الجوف بغير اختيار فلا يجب القضاء. مثلا كان يتمضمض للوضوء أو للوضوء الواجب أو المستحب أو غير ذلك من الأسباب، لا للتبريد يعني، وإن كان هو الأحوط الأولى الأفضل مستحب أن يقضي، ولكن لا يجب فيما إذا كان ذلك في الوضوء لصلاة النافلة، بل مطلق التمضمض حتى لو لم يكن لوضوء النافلة يستحق له أن يعيده، إلا إذا كان الوضوء وضوءا لصلاة واجبة، حينئذ إذا سبق الماء إلى جوفه لا يجب عليه القضاء، وإن كان هو الأحوط الأولى القضاء هو الأفضل المستحب الأحوط الأولى، فيما إذا كان ذلك يعني إذا عبر الماء في الوضوء لصلاة النافلة، بل مطلقا الوضوء لأي صلاة لأي سبب من الأسباب، الكون على الطهارة أو غيره، إذا لم يكن لوضوء صلاة الفريضة. أما إذا كان لوضوء صلاة الفريضة فلا يؤثر على صحة الصوم. الثالث من المفطرات على الأحوط لزوما التعمد الكذب على الله أو على رسوله أو على أحد الأئمة المعصومين عليهم السلام، وتلحق بهم على الأحوط الأولى الصديقة الطاهرة وسائر الأنبياء وأوصيائهم عليهم السلام. تعمد الكذب يعني يعلم أن هذا الشيء الذي يقوله لم يقله الله، ولكن يقول قال الله هكذا مثلا، هذا تعمد الكذب، أو على الرسول كذلك، أو على أحد الأئمة، أو على الصديقة الطاهرة الزهراء سلام الله عليها، وحتى الأنبياء وأوصياء الأنبياء إذا نسب إليهم نسبة كاذبة وهو يعلم بأنهم لم يقولوا هذا، ف هذا يعتبر من تعمد الكذب ويبطل الصوم على الأحوط وجوبا. مسألة، إذا اعتقد الصائم صدق خبره عن الله، كان يعتقد أن هذا الذي حينما قال الله كان يعتقد أنه حقيقة، يتصور أنه آية في القرآن، أي كثير من الناس يرددون بعض الأشياء يقولون هذا بالقرآن، هو في الواقع مو في القرآن، ولكن يعتقد أنه في القرآن، وكذلك عن أحد المعصومين يردد في حديث مشهور ولكن لا أصل له. ثم بعد ذلك انكشف أنه لا يوجد هذا الحديث، لا توجد هكذا آية في القرآن، هذا لا يؤثر على الصوم لأنه ليس فيه تعمد. مسألة: إذا اعتقد الصائم صدق خبره عن الله أو عن أحد المعصومين عليهم السلام ثم انكشف له كذبه، لم يبطل صومه أو لم يبطل صومه؟ نعم، إذا أخبر عن الله أو عن أحد المعصومين عليهم السلام على سبيل الجزم، قال الله قال هكذا، نسب إلى الأئمة أو إلى النبي أو إلى الله سبحانه وتعالى على نحو الجزم، ولكن حينما نسب ذلك لم يكن معتمدا على مصدر، على رواية، على كتاب، هكذا جزم ونسب إلى ذلك إلى الأئمة أو النبي أو إلى الله سبحانه وتعالى حينئذ. وكان يحتمل في نفس الوقت الذي أخبر وجزم بذلك كان يحتمل كذب الخبر، ثم بعد ذلك تبين أن الخبر كان كذبا في الواقع. هنا يجري عليه حكم التعمد أيضا، أن يبطل صومه كذلك. نعم، إذا أخبر عن الله أو عن أحد المعصومين عليهم السلام على سبيل الجزم غير معتمد على حجة شرعية من بينة أو شهادة أو كتاب رواية مع احتمال كذب الخبر وكان كذبا في الواقع، جرى عليه حكم التعمد. مسألة: من يلحن في قراءة القرآن المجيد يخطئ، يدرك نفسه أنه هو عنده أخطاء في القراءة، أيجوز له القراءة إذا كان صائما؟ نعم يجوز له، ولكن من دون قصد الحكاية عن القرآن المنزل، لا أن يقصد أنه هو يقرأ القرآن الذي أتى نزل به جبرائيل عليه السلام، لأنه يعلم بأنه عنده أخطاء وجبرائيل ليس عنده أخطاء، فلا ينسب ذلك إلى جبرائيل مثلا، لا يقصد الحكاية. فإذا لم يقصد هذا لا، لم يبطل صومه. مسألة 500: من يلحن في قراءة القرآن المجيد تجوز له قراءته من دون قصد الحكاية عن القرآن المنزل ولا يبطل صومه بذلك. الرابع من المفطرات على المشهور بين الفقهاء تعمد رضوان الله عليهم، تعمد الالتماس في الماء، هذا المشهور عند الفقهاء، لكن عند السيد هذا مو ثابت، لا يبطل الصوم. الالتماس في الماء يعني أن يلتمس ما بكامل بدنه أو برأسه فقط، هذا عند الفقهاء مبطل للصوم، ولكن هنا عندنا عند السيد لا يبطل. ولكن الأظهر أنه لا يضر بصحة الصوم، بل هو مكروه كراهة شديدة، فإذا هذا لا يؤثر على الصوم بناء على هذه الفتوى. ولا فرق في ذلك بين رمس تمام البدن ورمس الرأس فقط، ما يفرق، كلاهما لا يبطل الصائم وهو مكروه. ولا بأس بوقوف الصائم تحت المطر ونحوه وإن أحاط الماء بتمام بدنه، بعد إذا الرمس ما يؤثر فكيف هذا، والوقوف تحت المطر أيضا لا يؤثر. مسألة: الأحوط استحبابين للصائم في شهر رمضان وفي غيره عدم الاغتسال برمس الرأس في الماء، يستحب لا يغتسل غسلا ارتماسيا، استرتماسي كل البدن او حتى ارتماسي فقط بالنسبة للرأس فقط او الرقبة، هذا يستحب ان يتركه بناء على هذه الفتوى. الاحوط استحبابا للصائم في شهر رمضان وفي غيره، ما دام صائم هذا الحكم ما يختص بشهر رمضان، يستحب له عدم الاغتسال برمس الرأس في الماء. الخامس: تعمد الجماع الموجب للجنابة، ولا يبطل الصوم به إذا لم يكن عن عمد، أما إذا لم يكن عن عمد هذا الجماع هذا لا يبطل الصوم. السادس الاستمناء بملاعبة أو تقبيل أو ملامسة أو غير ذلك، بل إذا أتى بشيء من ذلك ولم يطمئن من نفسه بعدم خروج المني فاتفق خروجه بطل صومه. يعني هو ما كان قاصد الاستمناء، لو لم يكن قاصدا خروج المني يعني، ولكن قام ببعض هذه الأفعال، وحينما قام بها لم يكن مطمئنا إلى عدم خروج شيء منه، خروج المني. أما إذا كان مطمئنا إلى عدم خروج شيء واتفق صدفة خرج، ذاك لا يبطل. أما إذا لم يكن مطمئنا، ما كان واثق من نفسه أنه سوف يخرج المني منه وقام بهذا العمل، حينئذ يبطل صومه. بل إذا يعني مو فقط أن يكون قاصد الاستمناء، هو قصد خروج المني، وهذا نقول بل إذا أتى بشيء من ذلك لم يكن قاصدا ولكن لم يطمئن من نفسه بعدم خروج المني فاتفق خروجه بطل صومه. مسألة: إذا احتلم في شهر رمضان كان نائما فاحتلم وأذنب في نومه، جاز له الاستبراء بالبول، يستبرئ يعني يطلب البراءة من المني، يخرج المني المتبقي في المجرى، يجوز له ذلك وإن تيقن بخروج ما بقي من المني في المجرى، حتى لو كان على يقين أنه سوف يخرج المني، ولا يكون ذلك من تعمد الجنابة مثلا، فلا يبطل الصوم. من غير فرق بين كونه قبل الغسل أو بعده، هذا الاستبراء بالبول سواء كان قبل أن يغتسل غسل الجنابة أو بعد الغسل ما يفرق، المهم هذا لا يعتبر تعمد جنابة مثلا، أو تعمد جنابة لا يعتبر، فلا يبطل الصوم. وإن كان الأحوط استحبابا، الترك في الثاني يستحب له إذا كان قد اغتسل أن يترك ذلك، أن يترك الاستبراء، استبراء بالبول يعني. السابع من المفطرات تعمد البقاء على الجنابة حتى يطلع الفجر. إذا أذنب في الليل يجب عليه أن يغتسل قبل طلوع الفجر، فإذا تعمد أن يبقى بدون غسول إلى أن طلع الفجر هذا يكون مبطلا للصوم. وهذا الحكم يختص بشهر رمضان، بصوم شهر رمضان وبقضاء شهر رمضان بقضائه. وأما في بقية أقسام الصوم الواجب فلا يضر بالصوم، تعمد البقاء على الجنابة لا يضر بالصوم سواء كان نذرا أو غير نذر. ويختص ذلك بصوم شهر رمضان وبقضائه، بقضاء شهر رمضان. وأما في غيرهما من أقسام الصوم فلا يضر ذلك، وإن كان الأحوط استحبابا تركه في سائر أقسام الصوم الواجب. يستحب أن يتركه، لا يبقى متعمدا البقاء على الجنابة إلى أن يطلع الفجر. كما أن الأحوط الأولى عدم قضاء شهر رمضان في اليوم الذي يبقى فيه على الجنابة حتى يطلع الفجر من غير تعمد. ويستحق له إذا بقي على الجنابة من غير تعمد، ما متعمد بقي على الجنابة حتى أذن الفجر، أن لا يقضي ذلك اليوم، أن لا يجعله قضاء لشهر رمضان، بل يختار يوما غيره، هذا مستحب. وفي الحاشية يقول: بالنظر إلى احتمال أن يكون وجوب القضاء في تعمد البقاء على الجنابة إلى طلوع الفجر في شهر رمضان عقابا مفروضا على الصائم لا من جهة بطلان صيامه، فمع وجود هذا الاحتمال، وهو شنو؟ أن يكون أنه إذا بقي الإنسان على جنابته حتى يطلع الفجر صومه ليس باطلا، ولكن نقول له يعيد صومه لأنه عقوبة على هذا العمل الذي قام به، ما كان ينبغي أن يصدر من عنده هذا، كان ينبغي أن يغتسل ولكنه قصر فلم يغتسل، فهذه عقوبة عليه أن يقضي ذلك الصوم. هذا احتمال موجود. فإذا وجد هذا الاحتمال حينئذ يجب أن نراعي، في حينما نقضي هذا اليوم يجب أن نراعي النية، أنه ما ننوي أنه قاعد نقضي عن ذلك اليوم بالضبط، وإنما ننوي أننا نمسك عن المفطرات بقصد القربة المطلقة من دون تعيين كونه يعني صوما شرعيا، أن هذا يعتبر صوم شرعي وهذا اليوم قاعد نقضي نيابة عن ذلك اليوم الذي كان باطلا. لا، فيحتمل أنه ليس باطلا ذلك اليوم، وهذا اليوم عقوبة يعني أو لمجرد التأديب أو التأدب بالنظر إلى احتمال أن يكون وجوب القضاء من في تعمد البقاء على الجنابة إلى طلوع الفجر في شهر رمضان عقابا مفروضا على الصائم، لا من جهة بطلان صيامه. يعني الصوم لا يبطل، هذا الاحتمال يقول بأن الصوم لا يبطل، وإنما هذه عقوبة غرامة أنه يبقى صائما يوما كاملا. فاللازم أن يراعي الاحتياط في النية حينما ينوي في قضاء